بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة المباركة 69 بعد 103 والمقامة في يوم الجمعة الموافق 17 من شهر رجب لعام 43 و400 وألف، هي بعنوان تملك الأب من مال ولده. وهذه مسألة الحقيقة عملية نحتاج إليها للعلامة يوسف ابن عبد الهادي. من اللي كتب يوسف هذه؟ من اللي كتب يوسف؟ نعم، العلامة ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. ابن عبد الهادي أبو عبد الله محمد ابن أحمد ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ المنقذ المحرر مفتي المسلمين شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمه الله ورضي عنه: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال ما يعني ما أدري ماذا يراد بالمنقذ، طبعا هذا من وضع النسخ، يعني لعله يعني الناقد الحافظ الناقد المحرر.
قال: فصل. ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى أن الأب يجوز.
هذه الرسالة ذكر المعتني بها بأنه ذكر نسبته إلى ابن عبد الهادي ابن رجب الحنبلي رحمه الله في ذيل الطبقات، وابن طولون في القلائد الجوهرية، نعم، وابن ضيان في رفع النقاب، نسب لابن عبد الهادي رحمه الله. نعم.
قال: فصل. ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى أن الأب يجوز له أن يتملك من مال ولده ما شاء.
هذه مسألة مهمة، هل الأب له أن يتملك من مال ولده متى ما أراد أخذ من ماله، والابن لا يرد أباه في ذلك؟ هل هذه المسألة طبعا مهمة، بعض الآباء يطلب من الابن مالا، أو قد يأخذ منه أرضا، قد يأخذ منه شيء من البيت ويقول له: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، فهل هذا صحيح أم لا؟ وهل الأب يتملك من مال ابنه مطلقا، أو أن الأمر فيه قيود، أو ماذا؟ نعم. فقال: ذهب الإمام أحمد.
ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى أن الأب يجوز له أن يتملك من مال ولده ما شاء بشروط: أحدها ألا يضر بالابن ولا يجحف به، الثاني ألا يأخذ فيعطيه غيره من أولاده، نص عليه في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي، الثالث ألا يتعلق به حق على الابن من رهن وجناية أو غير ذلك. قال صاحب المستوعب: لا تختلف الرواية أن مال الولد ملك له دون أبيه، وأن الربا يجري بينهما كالأجانب بخلاف السيد مع عبده، وفرق بينهما بأن مال العبد ملك للسيد ومال الولد ملك له، وللأب أن يأخذ من مال ولده ما أراد.
نعم، يعني أن الإمام أحمد قال الأب يجوز له أن يتملك مال ولده ما شاء بشروط: واحد ألا يضر بالابن ولا يجحف به، يعني لا يأخذ مالا يضر به، عنده راتب مثلا فيأخذ نصفه، يأخذ كذا والابن في حاجة إلى ذلك، لا يأخذ لكن لا يضر به. الأمر الثاني: لا يأخذ منه ويعطي أولاده الآخرين، لأنه ليس ملزما بالنفقة عليهم، إنما الأب هو الملزم بالنفقة عليهم. الأمر الثالث: ألا يكون هذا المال الذي سيأخذه الأب قد تعلق به حق على الابن من رهن، كان يكون هذا المال مرهون لآخر، أو جناية أو غير ذلك. إذن يأخذ بالمعروف، خلاصة الثلاثة شروط: يأخذ بالمعروف لنفسه، ولا يأخذ ليملكه غيره. الولد هذا عنده فدان أرض فيأخذ قراطين ثلاثة ويعطيهم لأخيه، أو عنده مثلا سيارة وتكتك وكذا فيأخذ التكتك ويعطيه لأخيه، لا ينبغي هذا، لأن مال الولد له. ولا يؤخذ مال الولد في هذه الحال إلا بطيب نفس منه. نعم الوالد ممكن يقول ولدي أعطي أخاك كذا وكذا وفي حاجة ماسة وكذا فأنت أحسن إليه لا بأس، إنما أن يأخذ منه دون إذنه ويعطيه لولده الآخر فهذا لا يجوز. نعم.
قال صاحب المستوعب: لا تختلف الرواية أن مال الولد ملك له دون أبيه، وأن الربا يجري بينهما كالأجانب بخلاف السيد مع عبده.
هذه مسألة، هل الربا يجري بين الوالد وولده؟ يعني الدرهم بدرهمين هذا بين الوالد وولده يجوز على اعتبار أن أنت ومالك لأبيك فيكون حكم حكم مال الأب كأنه بيأخذ من نفسه، هل يجوز هذا أم لا؟ قياسا على السيد والعبد، فالسيد لو تعامل مع العبد هذه المعاملة جائز، لأن العبد ومال العبد ملك لمن؟ للسيد، ملك للسيد، فلا يجري الربا بينهما. فهل يقاس على ذلك الوالد مع الولد؟ فقال لا. نعم.
وأن الربا يجري بينهما كالأجانب بخلاف السيد مع عبده، وفرق بينهما بأن مال العبد ملك للسيد ومال الولد ملك له، وللأبي أن يأخذ من مال ولده ما أراد.
فأنا في مالي كأني مثلا مالي الدرهم الدرهمين كل هذا لي أصلا، فما في ربا لأنه الجميع مالي، هذا بين العبد وبين السيد. إنما بالنسبة لي الأب مع الوالد، الولد الأب مع الولد، الولد له ملكيته الخاص، وليس الأب للأبي أن يتملك مال ولدي إلا بشروط سبقت، وأهمها أيضا إذا كان هذا داخلا في النفقة الواجبة، كان يكون الأب فقيرا ويحتاج إلى نفقة من ملبس ومسكن وكذا وكذا إلى آخره ولا يقدر، فهو فحينئذ يجب على الابن أن ينفق على ولده. نعم.
قال: وللأبي أن يأخذ من مال ولده ما أراد ويملكه عند الحاجة وعدمها في صغر الابن وكبره بعلمه وبغير علمه، رضي أو سخط.
نعم.
إلا أن يكون بالابن حاجة إليه، وذكر ابن البنا أن له ذلك ما لم يجحف بمال الابن.
قال: وللأبي أن يأخذ مال ولده ما أراد ويملكه عند الحاجة وعدمها في صغر الابن وكبره بعلمه وبغير علمه، رضي أو سخط. هذا ذكر صاحب المستوعب. إلا أن يكون
بالابن حاجة إليه، وذكر ابن البنا أن له ذلك ما لم يجحف بمال الابن. والمنقول عن أحمد رحمه الله في ذلك منهما نقله صالح عنه أنه قال: كل ما أخذه الرجل من مال ابنه حتى يحوزه فهو له واجب، إلا أن يكون ذلك على الإضرار. وقال في رواية حرب: يتزوج من مال ولده ما أعلم به بأسا، ويشتري من مال ولده الجوارية، ويحوز ما صنع من شيء في مال ولده. وقال في رواية حنبل: لا يمنع الابن الأب ما أراد من ماله، هو له في صغره وكبره. وقال في رواية الأثرم وغيره: في الرجل يريد أن يأخذ من مال ولده وهو مستغن عنه، فيعجبني ألا يأتي عليه، ولو كنت لجبرته على أن يدفعه إليه، معناه لو كنت سلطانا. قال أبو الخطاب في الانتصار: وهذا يدل على أنه يجوز له أخذ جميع ماله، فإن تصرف في شيء من مال ابنه قبل قبضه وتملكه، مثل أن يبرئ من دينه أو يعتق عبده أو يبيع ملكه، لم ينفذ تصرفه.
مثل
أن يبرئ من دينه أو يعتق عبده أو يبيع ملكه، لم ينفذ تصرفه كما لا ينفذ تصرفه فيما وهبه له قبل رجوعه، وأن ذلك بعد قبضه وتملكه بعد صح، كما يصح بعد رجوعه في الهبة. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: ليس للأب أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته. وروى البيهقي عن الشافعي أنه قيل له: فهل من مرسل ما قال به أحد؟ فقال: نعم، أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن المنكدر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مالا وعيالا، وإن لأبي مالا وعيالا وهو يريد أن يأخذ مالي فيطعم عياله، فقال أنت ومالك لأبيك. قال فقال أما نحن فلا نأخذ بهذا، ولكن من أصحابك من يأخذ به. قلت لا، لأن من أخذ بهذا جعل للأب الموسر أن يأخذ مال ابنه. قال أجل ما يقول بهذا أحد فلم يخالفه الناس. قلت لأنه لا يثبت، وإن الله لما فرض للأب ميراثه من ابنه فجعله كوارث غيره، وقد يكون أنقص حظا من كثير من الورثة، دل ذلك على أن ابنه مالك للمال دونه. قال فهل تجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ثابتة متصلة خالفها الكل؟ قلت لا، لم أجدها قط كما وجدت المرسل. قلت قد اشتمل كلام الشافعي رحمه الله تعالى على أمرين، أحدهما أن الحديث
مرسل. إذن ما مضى أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يرى أن للأبي أن يتملك من مال أبيه، أن الأبي أن يتملك من مال ابنه ما شاء وقت ما شاء، لكن بالشروط التي مضت، يعني حتى ولو زاد على الحاجة، لو زاد على الحاجة بشرط ألا يضره في ذلك ولا يملكه وغيره، يعني يريد أن يأخذ مال 1, 2, 3, 4 بدون حاجة له ذلك، طالما أن الابن عنده 10 و20 و30 و50 و100 وكذا. الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي يقولون ليس الأب أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته. طيب أثر أنت ومالك لأبيك. قال ابن عبد الهادي قد اشتمل كلام الشافعي على أمرين،
أحدها أن الحديث مرسل، والثاني
أن الحديث مرسل، نعم،
والثاني أنه لم يقل به أحد، وفي الأمرين نظر، فإن الحديث قد روي متصلا عن محمد بن المنكدر عن جابر، ورجال إسناده كلهم ثقات، وقد روي من حديث عائشة عبد الله بن عمر وابن العاص وغيرهما رضي الله عنهم، وقد قال به عائشة ومسروق وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح.
قال الحديث روي متصلا عن محمد بن المنكدر عن جابر ورجال إسناده كلهم ثقات، وهو مرسل، وإذا ورد بهذا الوجه فإذا روي متصلا وكذا فهذا شاهد له، فمثل هذا يتقوى به، هذا واحد. طيب اثنان،
أنه لم
أما من جهة العمل
أنه لم يكن به
وقد
أحد،
روي
وقد روي من حديث عائشة وعبد الله بن عمر وابن العاص وغيرهما، وقد قال به عائشة ومسروق وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والشعبي والحسن البصري وغيرهم من الأئمة رضي الله عنه.
يعني أما من جهة العمل فقد قال به عائشة ومسروق وسعيد بن المسيب وعطاء والشعبي والحسن البصري وغيرهم من الأئمة. ها،
فروى عبد بن حميد في تفسيره المشهور بإسناد صحيح عن سويد بن غفلة أن عائشة رضي الله عنها قالت إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه.
نعم.
وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه، والوالد يأخذ من مال ولده ما شاء بغير إذنه.
يعني أما الولد يأخذ من مال أبيه فلا يكون إلا بإذنه، أما الوالد يأخذ من مال ولده فهذا جائز. قال هذا جائز. نعم
شيخنا صلى الله عليه وسلم يقول فإن تصرف في شيء من مال ابنه قبل قبضه وتملكه، يعني هم يشترطون في المذهب أن يمتلك ويقبض.
نعم.
في قال فإن تصرف في شيء من مال ابنه قبل قبضه وتملكه، مثل أن يبرئ من دينه أو يعتق عبدا أو يبيع ملكه لم ينفذ تصرفه، كما لا ينفذ تصرفه فيما وهبه له قبل رجوعه.
أي يعني قبل قبض الولد نفسه
الأب.
نعم. فيقول وهذا يدل على أنه يجوز له أخذ جمعه، فإن تصرف في شيء من مال ابنه قبل قبضه وتملكه، مثل أن يبرئ من دينه أو يعتق عبده أو يبيع ملكه لم ينفذ تصرفه كما لم ينفذ تصرفه فيما وهبه له قبل رجوع، الذي يظهر أنه هو قبل قبض الولد لأنه ما دخل في ملكه، فلهو تصرف في مال الولد قبل أن يتملكه الولد، قبل أن يقبض الولد لا ينفذ التصرف. نعم. قال إيه؟ هو ما هو بيأخذه خلاص، ما هو بيأخذه كلام منه بيأخذه، أي ما هو القبض، أيوة ماشي، ما في إشكال.
أما لو تصرف بدون فضل فلا ينفذ التصرف.
نعم ما في مشكلة. هنا نبين الرجح إن شاء الله. أقرأ. يا ابن عبد الهادي الآن بيوجه بالنسبة للأثر أنت ومنك لأبي، فهو بيقوي الحديث فهو ثابت بما ذكر. طيب وبيقوي أيضا العمل بمن ذكر، يبقى هذا رد على كلام الشافعي رحمه الله تعالى أن الحديث مرسل، هذا واحد. اثنين أنه لم يقل به أحد، فهو بيقول لا بل عمل به جماعة من الصحابة والتابعين، وكذلك أيضا فالحديث تقوى. نعم.
قال وروى عبد بن حميد أيضا بإسناد آخر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم وأولادكم من أطيب كسبكم فهو وأموالكم لكم. وروى أيضا بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب قال الوالد يأكل من مال ولده ما شاء والولد لا يأكل من مال والده إلا بإذنه.
نعم هذا عن سعيد قال الوالد يأكل من مال ولده ما شاء والولد لا يأكل من مال والده إلا بإذنه. نعم.
وروى أيضا بإسناد ثابت عن الحسن البصري قال الأب يأخذ من مال ولده ما شاء والوالدة كذلك.
نعم.
وروى بإسناد آخر عن الحسن قال يأخذ الرجل من مال ولده ما شاء وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا ما طابت به نفسه.
نعم.
وروى أيضا بإسناد صحيح عن الشعبي أنه قال الرجل في حل من مال ولده.
نعم.
وروى أيضا بإسناد صحيح عن عطاء بن أبي رباح أنه قال لا بأس أن يأخذ الرجل من مال ولده ما شاء من غير ضرر. وروى أيضا عن وهب بن جرير بن حازم عن أبيه قال سمعت الحسن وسأله رجل عن شيء من أمر أبيه أنت ومالك لأبيك وما علمت أنك عبد أبيك. وروى عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال يأخذ الرجل من مال ابنه ما شاء وإن كانت له جارية تسرى بها إن شاء. قال قتادة فلم يعجبني ما قاله في الجارية.
طبعا هذا الصحيح. نعم.
وروي عن أبي نعيم عن الحسن ابن
الصالح يعني وكأنه إيه ما عجبه ما جاء في الجارية لكن عجبه ما جاء في المال. نعم.
وروي عن أبي نعيم عن الحسن بن صالح عن ليث عن مجاهد قال يأخذ الرجل من مال ولده إلا الفرج. وقال سفيان بن عيينة
إلا الفرج. نعم.
وقال سفيان
يعني بن عيينة ما يتعلق بالجارية يعني ما تصر بجاريته. نعم.
وقال سفيان بن عيينة ذكر الله بيوت سائر القرابات إلا الأولاد لم يذكرهم لأنهم دخلوا في قوله بيوتكم، فلما كان بيوت أولادهم كبيوتهم لم يذكر بيوت أولادهم. وأما الأحاديث المروية في هذا الباب
يعني هذا استنباط دقيق جدا، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوت آبائكم أو بيوت أماتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم، ولم يقل أو بيوت أولادكم، لأنه صارت بيوتهم فلم يذكر ذلك في القرآن. قال لأنهم دخلوا في بيوتكم، لم يذكر بيوت الأولاد لأنهم دخلوا في قوله بيوتكم، فلما كانت بيوت أولادهم كبيوتهم لم يذكر بيوت أولاده. نعم.
قال وأما الأحاديث المروية في هذا الباب فمنها حديث محمد بن المنكدر عن جابر الذي ذكره الشافعي مرسلا، وقد رواه أبو عبد الله ابن ماجه في سننه متصلة، فقال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا يوسف بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال أنت ومالك لأبيك. هكذا رواه ابن ماجه موصولا، وكذلك رواه يحيى بن محمد بن صاعد عن الحسين بن الحسن المروزي عن عيسى بن يونس، ورجاله كلهم ثقات، ويوسف بن إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي من الثقات المخرج لهم في الصحيحين، وقد ذكر الدارقطني أنه غريب من حديث يوسف بن إسحاق عن المنكدر تفرد به عيسى بن يونس عنه. وقال الحافظ أبو عبد الله المقدسي وغرابة الحديث والتفرد به لا يخرجه عن الصحة، ف فإن البخاري روى في صحيحه من حديث محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال إذا سمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة الحديث. قال الدارقطني غريب من حديث محمد عنه، تفرد به شعيب بن أبي حمزة عنه، ولا نعلم رواه عنه غير علي بن عباس الحمصي.
نعم، هذه فائدة حديثية. ابن عبد الهادي إمام في الحديث رحمة الله عليه، إمام في الحديث، واختيارته في الحديث في الحقيقة غاية في الاتزان. الحافظ ابن عبد الهادي رحمة الله عليه والحافظ ابن رجب رحمة الله عليه هما من المتأخرين زمانا، المتقدمين مكانة، فلهما من الاتزان في هذا العلم ما لهما، ولهما من التبحر والاعتماد على القواعد الرصينة في هذا العلم ما ليس لكثير من هؤلاء المتأخرين، فرحمة الله عليهما. ولهذا فقواعد ابن عبد الهادي في الحديث هذه قواعد تدرس. طيب، من القواعد التي تذكرها هنا رحمه الله تعالى يقول نقلا عن الحافظ أبي عبد الله المقدسي، يقول وغرابة الحديث، هذا نقلا عن الحافظ أبي عبد الله المقدسي، وغرابة الحديث، طبعا ينقل مقرا له، وغرابة الحديث والتفرد به لا يخرج عن الصح. يعني غرابة، غرابة وتفرد، إذا انفرد به الواحد هذا لا يخرج عن الصح، إذا كان الراوي ثقة، وإذا كان الراوي يتحمل التفرد فلا إشكال، ما هو بلازم أن الحديث يروى من طريقين ثلاثة أربعة خمسة، إذا رواه الثقة الثبت العدل فإنه يقبل ولا إشكال، ما هو بلازم أن يروي الحديث أكثر من واحد، ولا يقال كيف تفرد بهذا الحديث فلان ولم يروه غيره من الثقات، فين حديث في أين الثقات من هذا الحديث، ليس باللازم، ليس باللازم، ولا داعي أن توضع شروط زائدة، أن توضع شروط زائدة، فالحديث إذا صح عن الثقة الثبت قبل ولو أنه تفرد، ولو أنه تفرد به. هذا يقوله هنا ابن عبد الهادي رحمة الله عليه حينما قال ويوسف بن اسحاق بن ابي اسحاق السبيع من الثقات المخرج في صحيحه. وقد ذكر الدارقطني انه غريب من حديث يوسف ابن اسحاق عن المنكدر، تفرد به عيسى بن يونس عنه. فقال الحافظ ابو عبد الله المقدسي وغرابه حديثه والتفرد به لا يخرج عن صحته، فان البخاري روى في صحيحه من حديث محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال اذا سمع النداء اللهم رب هذه دعوه اتم الحديث. قال الدارقطني غريب من حديث محمد عنه، يعني محمد بن المنكدر، تفرد به شعيب بن ابي حمزه عنه، ولا نعلم رواه عنه غير علي بن عباس الحمصي. والحديث صحيح. نعم، وحديث عبد الرحمن،
ولو حديث عبد الرحمن بن ابي الموال عن محمد بن جابر قال وهو صحيح عنه، وحديثه رحم الله رجلا سمحا اذا باع قال تفرد به ابو غسان محمد بن مطرف عن محمد، وحديث كل معروف صدق قال تفرد به علي بن عباس عن أبي غسان عن محمد أخرجهما البخاري في كتابه انتهى. ذكره الحافظ محمد بن عبد الواحد،
أخرجهما البخاري في كتابه وهما صحيحة، تفرد به علي بن عباس عن أبي غسان عن محمد، تفرد به أبو غسان محمد بن مطرف عن محمد، فلا يضر هذا، يعني هو بينقل أمثلة كثيرة على أن التفرد لا يضر طالما أنه من ثقة يتحمل، ما كل واحد يا اخوان يتحمل التفرد، فهناك من تفرده علة، هناك من تفرده علة، وهذا إذا كان لا يتحمل التفرد، ما كل أحد يتحمل التفرد، فإذا كان ثقة ثبتا يتحمل، يتحمل مثل ما تعطي الواحد مسؤولية تقول هذا يتحمل مسؤولية واحدة، لكن هذا لا، أرسل معه ثلاثة، أرسل معه ثلاثة، زي عابد كده ومؤمن، عابد ومؤمن بينهما تشابه كبير ما شاء الله، توكله بشيء خلاص انسى بقى، انسى، اتأدى ان شاء الله على افضل ايه وجه. لكن في اخ اذا كلفت بشيء كلف حوله سربا سربا، اللي يقومه من النوم واللي يذكره واللي ياخد بايده ووديه واللي يجيب له الفأس واللي يجيب له كذا كل شيء. نعم.
مش شيخ ابن باز يا شيخنا في
التفرد. نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى هذا السائل أبو عبد الله من القصيم، له مجموعة من الأسئلة، يقول سماحة الشيخ ما معنى الحديث الغريب وما معنى الحديث المرسل وهل يؤخذ بهما؟ لأنني أقرأ حديث في آخره يقول حديث غريب أو حديث مرسل. فأجاب رحمه الله تعالى الغريب تارة يكون ضعيفا وتارة يكون صحيحا، فالغريب الذي جاء من طريق واحد يسمى غريبا، فإن كان رجاله ثقات فهو صحيح ولو أنه غريب يعمل به، وإن كان في رجاله بعض الضعفاء فهو لا يعمل به، يسمى غريبا وضعيفا جميعا.
نعم صحيح. يعني ايه؟ لا يتحمل تفرد، يعني ضعيف ليس بذاك القوي، فكون الحديث يأتي من طريق فقط هذا فيه شك. نعم.
قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى ذكره الحافظ محمد بن عبد الواحد،
طبعا ده نوع من التفرد، في نوع اخر من التفرد اللي هو ان يتفرد بعض الرواة بالحديث عن بعض مشايخه، وهناك جمع من طلاب الشيخ يروونه والحديث مخرجه واحد، يروونه بغير لفظ هذا الرجل، وانا هتفرد بهذه اللفظة، وهذه لها حالتان، اما ان يكون هذا التفرد في مخالفة، يعني تفرد بهذه ولكن خالف الثقات، فهذا لا اشكال في ردها وانه يقدم رواية الثقات. طيب، واذا تفرد بشيء ليس في مخالفة لكن الحديث له مخرج واحد فهذا تنازع فيه، والراجح أنه يؤخذ برواية الجمع، يؤخذ برواية الجمع. نعم. لكن إذا اختلف المخرج، يعني كان حديث آخر، فلو هذا الشيخ لو 10 من الطلاب وواحد روى عنه حديثا ولم يروه 9 لا إشكال، هذا صحيح إن شاء الله طالما أنه ثقة هذا صحيح، لكن المخرج واحد، الحديث واحد، وجاءت لفظة تفرد بها فلان من بين هؤلاء 10 فسواء، إذا خالف هذه لا إشكال فيها ترد، لكن إذا لم يكن هناك مخالفة وتفرد بها محل نظر عند أهل العلم، فمن قدم حديث الثقة وأنه ما خالف وهو ثقة فإنه يقول بالأخذ بها، ومن نظر إلى أن هذا المخرج واحد ومحال أن يروي هذا الواحد يكون ضابطا و9 آخرون لا يضبطون هذا الأمر فيضعف ذلك وإليه نميل. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول بعض إخواننا العلة ليست في التفرد في حديث جابر، العلة أن الثقات رواه عن محمد بن المنكدر مرسلة.
الإيه؟
العلة ليست في التفرد في حديث جابر، حديث جابر العلة ليست في
اللي هو فين، اي حديث جابر؟
يعني طريق جابر، يعني طريق جابر.
ايوه
محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال اذا سمع، لا ليس
يقصد حديث ابن عيينة عن محمد بن المنكدر ان رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول ان لي مالا وعيالا. نعم. وان لي ابي مالا وعيالا وهو يريد ان ياخذ مالي فيطعم عياله، فقال انت ومالك لابيك، هو يقول ان الثاني من الوجهين لان ده مرسل محمد المنكدر ان رجل لعل الارسال، يقول يعني هو يقصد ان العلة فيه الارسال. لا هي قال والثاني انه لم يقل بعد، وفي الامرين فان الحديث قد روي متصلا عن محمد بن المنكدر عن جابر، انما هذا الاول كلام الشافعي، انما هو يقول عن روي متصل عن محمد بن المنكدر عن جابر ورجاله اسناديه كلهم ايه، كلهم ثقات، إلى أن قال عن محمد بن مكدر عن يوسف بن إسحاق عن محمد بن مكدر عن جابر بن عبد الله أن رجلا قال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يستحى مالي فقال أنت ومن كلابك. قال هكذا رواه ابن ماجه منصورا، وكذلك رواه يحيى بن محمد بن صاعد عن حسين بن حسن المرزي إلى أن قال ورجاله كلهم ثقات، ويوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيع من الثقات المخرج المصحي. وقد ذكر الدارقطني أنه غريب من حديث يوسف بن إسحاق عن المنكدر تفرض بعيسى بن نورس عنه عن ابن المنكدر. قال الحافظ وغرابة الحديث والتفرد كذا، إلى أن قال وحديث عبد الرحمن بن موال عن محمد ابن جابر قال وهو صحيح عنه، وحديث رحمه الله إلى أن قال ورواه ابن عيينة عن ابن المنكدر، وهكذا رواه عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى عن سفيان، والثوري عن محمد بن كدر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مالا وعيالا. فغير أن محمد بن كدر رواه مرسلا، ذكر ابن عبد الهادي له الطريق فقال فإن الحديث قد روي متصلا عن محمد بن كدر ابن المنكدر عن جابر. نعم نعم.
قول الأبي حاتم
نعم
في الحديث. قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن حديث رواه عمرو بن أبي قيس ويوسف بن إسحاق ابن أبي إسحاق الهمداني عن ابن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. قيل لأبي وقد روى محمد بن يحيى ابن عبد الكريم الأزدي عن عبد الله بن داود عن هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال أبي هذا خطأ وليس هذا محفوظا عن جابر، رواه الثوري وابن عيينة عن ابن المنكدر أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك. قال أبي وهذا أشبه.
هذا الترجيح، ترجيح دي مسألة أخرى، احنا لسه ما جناش إلى الترجيح، ترجيح دي مسألة أخرى، لكن المقصد هنا أنه روية متصلة وروية مرسلة. نعم دي الترجيح بقى. نعم احنا نشرح كلامه هنا، كلامه ما وصلنا إلى الترجيح، نشرح كلامه هنا اللي هو في قولي هنا في الغرابة يقول وقد ذكرت كنا غريب من حديث يوسف المسحاق عن المنكدر تفرد به عيسى بن يونس عنه عن المنكدر، فنقرب الكلام في الايه في التفرد وجاء بأمثلة. يعني يقول طالما ان فيه ثقات خلاص ما يضر التفرد، فنشرح هذه القاعدة بس اللي هو قاعدة التفرد من حيث هي، لسه ما جناش الى الترجيح في الحديث، لكن من حيث هي يعني التفرد كان تفرد الثقة بالحديث واحوال هذا التفرد في القبول وايه والرد، لكن لسه حديث في ذاته لسه. نعم. قال ابن عبد الهادي هنا بيتبع الشافعي في امرين، الامر الاول لما قال هذا الحديث مرسل فهو يقول لا روي متصل، الحديث الامر الثاني يعمل به ايه لم يعمل به احد فهو رد ذلك ايضا بعمل. لسه ما جناش الى الترجيح، يعني بنشرح كلام ابن عبد الهادي رحمه الله عليه. نعم.
قال ابن عبد الهادي رحمه الله ذكره الحافظ محمد بن عبد الواحد وهذا الذي قاله في أن غرابة الحديث وتفرد بعض الرواة به لا تخرج.
قال أعد.
قال ذكره الحافظ محمد بن عبد الواحد وهذا الذي قاله في أن غرابة الحديث وتفرد بعض الرواة به لا تخرجه عن الصحة كلام صحيح، لكن هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه موصولا وتفرد به عيسى بن يونس أحد الأئمة الثقات المشهور، أحد الأئمة الثقات المشهور فيه الإرسال كما ذكره الشافعي.
تمام.
ورواه عن ابن عيينة عن ابن المنكدر وهكذا رواه عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى عن سفيان هو الثوري عن محمد بن المنكدر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مالا وعيالا ولأبي مال وله عيال وإن أبي يأخذ من مالي. قال أنت ومالك لأبيك. ومن الأحاديث المروية في هذا الباب حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيره. قال الإمام أحمد حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أتى أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي يريد أن يجتاح مالي. قال أنت ومالك لأبيك، إن أطيب ما أكلتم كسبكم وإن أموال أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئا مريئا. وقال أبو داود حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن والدي يجتاح مالي. قال أنت ومالك لوالدك إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم. قال هذا إسناد صحيح إلى عمرو بن شعيب وعمرو ثقة محتج به عند الجمهور وقد ثبت سماع أبيه شعيب من جده عبد الله بن عمرو.
يعني خذها فإذا ومطي ابن عبد الهادي رحمة الله عليه تحتاج تمسك بورقة وقلم قواعده تخرجها. فلما جاء ذكر عمرو بن شعيب قال وعمرو ثقة محتج به عند الجمهور وقد ثبت سماع أبيه شعيب من جده عبد الله بن عمرو. يبقى هذا رأيه رحمه الله تعالى في صيغة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم.
قال ومنها حديث عائشة رضي الله عنها وقد رواه الإمام أحمد من غير وجه ورواه أبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي أيضا. قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية ويعلى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. هذا إسناد صحيح رواته ثقات مخرج لهم في الصحيحين. وقد رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة وغير واحد عن أبي معاوية ورواه النسائي من رواية الفضل بن موسى وغيره عن الأعمش. قال الإمام أحمد وحدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن الأعمش عن عمارة عن عمته عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال الإمام أحمد وحدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمة له سألت عائشة رضي الله عنها عن يتيم في حجرها فقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا سفيان عن منصور ويحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة ابن عمير عن أمه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم هنيئا. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه. رواه أبو داود من حديث سفيان عن منصور ومن حديث شعبة عن الحكم ورواه النسائي وابن ماجة من رواية عمارة عن عمته ورواه الترمذي من حديث الأعمش فقال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. قال في الحاشية من
نعم.
قال الترمذي وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمر وهذا حديث حسن. وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة وأكثرهم قالوا عن عمته عن عائشة والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب رسول الله.
قول أبي عيسى في الجامع يقول وفي هذا الباب.
نعم.
وفي هذا الباب
عن جابر وعبد الله بن عمر وهذا حديث حسن. وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة وأكثرهم قالوا عن عمته عن عائشة والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره. قالوا إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء. وقال بعضهم لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه. انتهى ما ذكره الترمذي.
نعم.
قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وهذه الأحاديث التي ذكرناها تدل على أن للرجل أن يتملك على ولده وأن يأخذ من ماله ما شاء كما ذهب إليه الإمام أحمد وغيره. واللام في قوله أنت ومالك لأبيك لام الإباحة فهي كاللام في قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا. والقرآن قد دل على ما دلت عليه الأحاديث من وجوه.
طيب يبقى إذن هذه من جهة حديثية. من جهة حديثية هو وقف مع الشافعي رحمه الله تعالى في قوله إن الحديث مرسل، والوجه الثاني أنه لم يقل به أحد. قالوا في الأمرين نظر، ده كلام ابن عبد الهادي رحمة الله عليه، قالوا في الأمرين نظر، فإن الحديث قد روي متصل عن محمد بن كدر عن جابر ورجال إسناده كلهم ثقات، ثم صار يتكلم عن هذا إلى أن قال ماذا؟ إلى أن قال وهذا الذي قاله بعدما قال ذكره الحافظ محمد بن عبد الواحد، وهذا الذي قاله في أن غرابة الحديث وتفرد بعض الرواة به لا تخرج عن الصحة كلام صحيح، يعني القاعدة من حيث هي، القاعدة من حيث هي، طالما أن الذي تفرد به ثقة كلام صحيح، لكن هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه موصولا وتفرد به عيسى بن يونس أحد الأئمة الثقات المشهور فيه الإرسال كما ذكره الشافعي، مشهور فيه الإرسال، وعن محمد بن منكدر المشهور فيه الإرسال. طيب المشهور فيه الإرسال وقف عند هذا الحد؟ لا، إنما ذكر كل هذه الأحاديث ليدعم بها أن لهذا الحديث أصلا، وأن كل هذه تصلح شواهد، لأن القول بالإرسال حديث المرسل إذا تعددت أحاديث في نفس المعنى مع تغير المخرج تقوى بذلك المرسل. فكان ابن عبد الهادي رحمة الله عليه يقول وإن كان المرسل هو المشهور هو الإرسال، لكن كل هذه الأحاديث المتعددة والمتنوعة تشهد لهذا الإيه؟ المرسل، والمرسل إذا تعدد المخرج فيه فإنه يتقوى، فإنه يتقوى به، فهو ينصر هنا كلام أحمد رحمه الله تعالى فيما ذهب إليه. وأما ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى من كون الحديث مرسلا ومن كونه أنه لم يعمل به أحد، أما لم يعمل به أحد فقد ذكر من عمل به وقال به، وأبو عيسى الترمذي نفسه رحمه الله تعالى قال، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء، ده من جهة العمل. من جهة الإرسال والاتصال، الإرسال أشهر، الإرسال أشهر، ولكن تعدد مخارج هذه الأحاديث وتنوعها يدل على أن لها إيه؟ أن لهذا المرسل أن له أصل. هذا كلام ابن عبد الهادي رحمة الله عليه، يعني كأنما يرجح بهذا بذكر كل هذه الطرق التي في معنى هذا الحديث، طالما ثبت أن الولد من كسب أبيه يبقى لا فرق بين هذا وبين أنت ومالك لإيه؟ أنت ومالك لأبيك، لأنه لا فرق بين هذا وبين إن أطيب ما أكلت من كسبكم وإن أولدكم من كسبكم، إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، فما فرق بين هذا السياق وبين غيره؟ وهذا السياق روي موصولا، فهذا يشهد لماذا؟ لمرسل محمد ابن المنكدر. طيب هذا بيان كلام ابن عبد الهادي رحمة الله عليه، ثم أتم كلامه بما يقوي ترجيحه فقال والقرآن
قد دل على ما دلت،
جاء بأحاديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم تشهد لهذا الحديث، حديث محمد ابن المنكدر. ثم جاء بالقرآن فقال
والقرآن قد دل على ما دلت عليه الأحاديث من وجوه،
نعم.
أحدها أن الله سبحانه أخبر أنه وهب الولد لأبيه فجعله موهوبا له، قال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب، وقال ووهبنا له يحيى، وقال زكريا فهب لي من لدنك وليا، وقال إبراهيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، وما كان موهوبا له كان له أخذ ماله كعبد نفسه.
نعم.
الثاني أن الله سبحانه جعله كسبا له، وقال تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب، قال ابن عباس وغير واحد من التابعين في قوله وما كسب يعني ولده. قال عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن أبي الطفيل قال جاء بنو أبي لهب يختصمون في شيء بينهم فاقتتلوا عنده في البيت، فقام يحجز بينهم فدفعه بعضهم فوقع على الفراش، قال فغضب ابن عباس فقال أخرجوا عني الكسب الخبيث ما أغنى عنه ماله وما كسب يعني ولده. هذا إسناد جيد، قد رواه الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسيره فقال حدثنا الحسن بن داود بن محمد بن المنكدر المدني قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن أبي الطفيل قال جاء بنو أبي لهب إلى ابن عباس فقاموا يختصمون في البيت، فقام ابن عباس فحجز بينهم وقد كف بصره، فدفعه بعضهم حتى وقع على الفراش فغضب وقال أخرجوا عني الكسب الخبيث. قال أبو جعفر حدثنا أبو قريب قال حدثنا وكيع عن أبي بكر الهذلي عن محمد بن سفيان عن رجل من بني مخزوم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى يوما ولد أبي لهب يقتتلون فجعل يحجز بينهم ويقول هؤلاء مما كسب. هذا الإسناد شاهد لما قبله وإن غير قوي. وقال أبو جعفر حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد ما أغنى عنه ماله وما كسب قال ما كسب ولده. قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عيسى وحدثنا الحارث قال حدثنا الحسن قال حدثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله وما كسب قال ولده هو كسبه. قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وما كسب قال ولده. قال عبد بن حميد أخبرني شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ما أغنى عنه ماله وما كسب قال ولده. قال حدثنا قبيسة عن سفيان عن ليث عن مجاهد ماله وما كسب قال ولده. قال أخبرنا النضر بن شميد قال أنبأنا ابن جريج عن عطاء تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب قال عطاء كسبه ولده ولا بأس بأن يأخذ الرجل من مال ولده ما شاء من غير ضرر. قال حدثنا كثير بن هشام قال أنبأنا جعفر بن برقان قال بلغني أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول ما أغنى عنه ماله وما كسب قالت أما ماله فهو ماله وأما ما كسب فهو ولده. الثالث ما استدل به سفيان من قوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم الآية، فذكر الأقارب ولم يذكر الأبناء مع أنهم من أقرب الأقارب وأولادهم بأكل آبائهم من بيوتهم لدخول بيوتهم في بيوت الآباء، فإذا أكلوا من بيوت أولادهم فكأنهم أكلوا من بيوت أنفسهم. وهذا من سفيان من أحسن الفهم في القرآن.
الحقيقة هذا فعلا من أحسن الفهم، هذا دقيق، لكن يبقى أيضا محل النزاع، هل الأمر أصلا في أصل الأكل أو الأمر فيما زاد على ذلك مما لا يكون محتاجا إليه، يبقى النزاع. لكن كالأصل كالاستدلال في حد ذاته استدلال طيب جدا. نعم.
فإن قيل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وهذا يدل بعمومه على تحريم مال الابن على الأب. وروى الدارقطني بإسناد عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، وهذا يدل بعمومه على أن الأب ليس له أن يأخذ من مال الابن شيئا بغير رضا. فالجواب أن ما ذكرناه من الأدلة الدالة على جواز أخذ الأب من مال ابنه ما شاء منه خاص، وهذا الذي احتجوا على المنع عام، والخاص مقدم على العام لإمكان الجمع بينهما، وحمل العموم على غير محل التخصيص.
قاعدة في الجمع بين الأدلة. فقال فإن من استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، هذا عام يخصه ما سبق من أحاديث تتعلق بحق الأب في مال ابنه. نعم. والخاص مقدم على العام لإمكان الجمع بينهما. نعم.
فإن قيل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين. قال البيهقي أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي قال أنبأنا أبو الحسن الكاريزي قال حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال حدثنا هشيم قال أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى عن حبان بن أبي جبلة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فالجواب من وجهين، أحدهما أن هذا الحديث غير ثابت وهو مرسل ضعيف، فإن حبان بن أبي جبلة تابعي صغير، وعبد الرحمن بن يحيى الراوي عنه ليس بالقوي، ولا يصلح معارضته الأحاديث التي ذكرناها فيما تقدم بهذا المرسل الضعيف. الثاني أن هذا الحديث لو كان صحيحا ثابتا لم يكن مخالفا لما تقدم، فإن قوله أحق بماله من والده وولده يدل على ترجيح حقه على حقه لا على نفي الحق بالكلية، والولد أحق من الوالد بما تعلقت به حاجته به والله أعلم. فإن قيل حديث عائشة الذي احتججتم به ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه فكلوا من أمواله من أموالهم قد رواه حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ويزاد فيه إذا احتجتم قلنا هذه الزيادة منكرة. قاله أبو داود السجستاني وحماد بن أبي سليمان قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة ولم يذكر هذه الزيادة الأعمش وغيره ممن هو أثبت من حماد.
نعم
والله أعلم.
طيب هذا خلاصة ما ذكره ابن عبد الهادي رحمة الله عليه في هذا الفصل يسير. يعني ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى هنا رجح ما ذهب إليه أحمد رحمه الله تعالى من أنه يجوز للأبي أن يتملك من مال ولده ما شاء، لكن وضعوا شروطا منها ألا يضر بالابن وألا يجحف به، والثاني ألا يأخذ منه فيعطيه غيره من إخوانه من كذا، الثالث ألا يتعلق بحق الغير. إلى هذا ذهب أحمد رحمة الله عليه. أما ما ذهب إليه الثلاثة فليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر الحاجة، والجمهور ذهب في ذلك إلى تضعيف هذا الحديث لكونه مرسلا وإلى أن أحدا هذا ما قال الشافعي رحمة الله عليه لم يقل به. أما أنه لم يقل به فقد تبين أنه قال بذلك جماعات من السلف كما ذكر ابن عبد الهادي قال بعائشة ومسروق وسعيد المسيب وعطاء والشعبي والحسن، وذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم. يبقى فيها خلاف، المسألة دي فيها خلاف. أما ما يتعلق بالمرسل هذا فقد ذكر أحاديث تدل على ذلك وفي نفس المعنى وجعلها شواهد له وبه يتقوى هذا المرسل. طيب إذا جئنا إلى الترجيح فمن جهة حديثية، أما ما ذكره رحمه الله تعالى من الآثار التي تقوي هذا المرسل فهي صالحة، ولكن يبقى النظر في الدلالة مع أنت ومالك لأبيك ومع أن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم، يبقى محل النزاع قائما، والمطلوب تحقيقه وتحبيره مسألة واحدة، ليس أن يأكل الوالد من مال ولده بالمعروف، ليس هذا، ما أحد يناقش في هذا، لكن الكلام وليس أيضا فيما إذا أضر به، إنما الكلام فيما إذا لم يضر بالولد ولكن فوق حاجة الأب. يعني الأب ليس محتاجا إلى ذلك، حاجة تتعلق بنفقة عليه من مطعم من ملبس من مسكن فيريد شيئا فوق ذلك، فهل له هذا أم لا؟ يعني عندنا إذن الصور ثلاثة يا إخوان. الصورة الأولى أنه يجتاح مال ولده، فهذا أحمد رحمه الله تعالى لا يراها، حتى أحمد نفسه لا يراها. الصورة الثانية أن الأب يأخذ نفقته الواجبة على الابن من مسكن من ملبس من مطعم، هذه أيضا لا نزاع فيها لأنه يجب على الابن أن ينفق على بيت احتاج ذلك. تبقى صورة، ما هي هذه الصورة؟ الصورة هذه أنه يأخذ من مال ولده ما شاء من غير حاجة ومن غير إضرار بالولد، يجوز هذا أم لا؟ وهل هذه الآثار صالحة لما ذهب إليه أحمد رحمه الله تعالى فإنه يأخذ هذا أو لا؟ والذي يترجح عندنا أنها غير صالحة، وأن هذه الأحاديث كلها تحمل على موضع الحاجة، إذا احتاج إلى نفقة، إذا احتاج إلى مال، إذا احتاج إلى كذا مما يتعلق بنفقته، وأما فوق ذلك انتبهوا يا إخواني فمن باب الفضل لا من باب الفرض، فمن باب الفضل لا من باب الفرض. يعني نقول للابن اترك اباك ياخذ، طالما هذا ما يضرك اترك اباك ياخذ متى ما اراد ولا اشكال في ذلك اترك، لكن هل هذا يجب على الابن ويحرم عليه ان يمتنع، يحرم عليه ان يمنع والده من ذلك؟ الذي يظهر انه لا دليل على ذلك ابدا، لان غايه ما في الاحاديث ان اولادكم من اطيب كسبكم فكلوا من كسب اولادكم، ما في اشكال ياكل، لكن فوق الحاجه ويكون واجبا على الابن ويكون واجب على الابن لا، لكن الابن يترك اباه ما في اشكال، ما في اشكال. لاننا لو اخذنا بظاهر هذه الاحاديث مطلقا، اولا هذه الاحاديث فيها بعض التقييدات التي اصلا يخالفها احمد رحمه الله عليه. فمثلا من هذه الالفاظ حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جده ان رجلا اتى النبي فقال يا رسول الله ان لي مالا ولدا وان والدي يجتاح مالي. طب ما هو ده فيه اضراره، يجتاح مالي. قال انت ومالك لوالدك، ان اولادكم من اطيب كسبكم فكلوا من كسب ايديكم. مع ان احمد رحمه الله تعالى لا يرى ذلك، يقول الا يضر بالابن، واللفظ فيها يجتاح مالي وعليه. فالذي يترجح ان هذه المساله وهي مسألة ما إذا احتاج الوالد، ما إذا احتاج الوالد، ما إذا أخذ الوالد من مال ولده فوق الحاجة، فوق الحاجة، أن الابن يستحب له إحسانا لوالده وتطيبا لخاطره أن يتركه، وذاك على وجه الفضل لا على وجه الفرض، لأن للأبي ماله الخاص وللابن ماله الخاص الذي قدرته الشريعة فيما يتعلق بالميراث، فيما يتعلق بالميراث، فيما يتعلق بالزكاة، بالزكاة. الرجل الولد لا يخرج لأبيه زكاة لأصوله، لكن العلماء ماذا قالوا؟ العلماء قالوا يجوز له أن يخرج لأصوله لأبيه فيما يبتعد عن النفقة الواجبة. يعني لو أن على الأب دينا ولا يستطيع أن يسده وكذا، هذا الدين متعلق لا بالنفقة بل هو متعلق بديون أخرى، فإن الابن له أن يدفع زكاته لأبيه في ذلك. ولو كان للأب أن يأخذ من مال ابنه مباشرة ما يريد لأخذ من هذا وسدد دون حاجة أن يخرج الابن له من الزكاة. ومن هنا الشافعي رحمه الله تعالى ماذا قال وهو يعلل كلامه، يقول وأن الله لما فرض للأب ميراثه من ابنه فجعله كوارث، جعله كوارث غيره، وقد يكون أنقص حظا من كثير من الورثة، من كثير من الورثة، وجعله حدا معينا. فلو كان أن له مال ابنه يأخذ كما شاء ما كان الأمر هكذا. يبقى عندنا الآن الصور ثلاثة. الصورة الأولى أن يأخذ الأب من مال ابنه ما يتعلق بالنفقة الواجبة عليه، فليس الابن أن يمتنع. اثنان أن يأخذ الوالد من مال ابنه ما يضره، فهذا لا يجوز. الثالث أن يأخذ من مال ولده غير محتاج إلى ذلك ولم يلحق ضرر بالابن، فهذه الحالة، في هذه الحالة يكون إعطاء الولد للأب من باب الفضل لا من باب الفرض، ولا يلزم بذلك، وهو قول الثلاثة. فتكون الخلاصة إذا كان الأب محتاجا فيما يتعلق بالنفقة فإن ذلك يجب على الولد، أما فوق الحاجة فلا يجب على الولد ولا يكون فرضا بل يكون فضلا. يبقى إذن ما عندنا نصوص صريحة بهذا. أما من جهة المرسل أنه تقوى بهذه الآثار التي تنوع مخرجها فنعم، وأما أنه عمل به علماء فقد عمل به علماء، لكن تبقى الدلالة، تبقى الدلالة. في هذا. فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. أي شرب؟ لو خد فوق الحاجة من أجل أن يشرب العصير ما يجب. كيف بقى إذا كان يشرب الدخان ولا يشرب كذا؟ هذا حرام باتفاق، ما فيش فيه إشكالية. أن يأخذ من مال ابنه لكي يشرب الدخان لكي يعصي به الله عز وجل، هذه ما فيه إشكالية. ما احنا قلنا كلام أحمد بقول كده، ياخذ ما شاء ما لم يضر. ما هو هذا من بقى جاب بدون ضرر؟ هو الحديث ما فيه ضرر، قال يستحمل، وواضح ان الابن اصلا متضرر لما بيشتكي. ما هو هذا ترجيح بقى كلام الأئمة الثلاثة على قول أحمد، لان أحمد ظهر كلامه ياخذ بما شاء، ما لم يضر ياخذ بما شاء. فقلنا بأن كلام الثلاثة كلام صحيح. نعم. الأب أيوة. هذه مسألة يونس، مسألة مشتهرة، وإحنا كفلاحين بنمسك في بعض فيها على طول. بتبقى في الأول عسل وسمنة، زي بقوله سمنة على عسل، وبعدين في النهاية بتبقى إيه؟ دم على في الأول كده. الأب بيصفر ابنه، جاب له تذكرة ولا جاب له كذا 5000 10000 وطلعه، والابن بيرسل إيه؟ الأموال، والأب بيشتري أراضي باسمه، وبعد كده بيجي له إيه؟ تورثه. يجي لابنه، لا ده أرض أنا شاريها بمالي. يقول أولاد لا، وأنت أبوك مصفرك، لولاه انت ما صفرت. ده المشكلة. ليه؟ لان لم يقع تحديد في اول المعاملة. المفترض ان يقع تحديد في اول معاملة، لان الاب ما اصل عاملا يعمل عنده. انت ساعدت ولدك بهذا، ولدك هذا احد رجلين، اما انه فقير واحتاج يسافر وانت غني اعطيه، هذا من قبيل نفقة، ولا يرجع الولد بعد ذلك. او ابنك هذا موسر، فيبقى لا تعطيه شيئا، لان لا يجوز ان تخصه بشيء بدون الاولاد. او انك ولو مع حاجة الولد تقول يا ولدي خذ هذا، بس اذا سافرت ترجع لي المبلغ من المال، يبقى كالدين مثلا. انما ترسل الولد ب10000 ب20000 ب100000، والولد درس 5 مليون و4 مليون و3 مليون، تشتري فدانين 3 وتبني البيت 4 أدوار، وفي النهاية يكون مشاع عام، لا ما ينفع. إلا في حالة واحدة، إذا كان الأولاد الذين في البيت مع الولد الذي سافر كل يجتمع النفقة معا، كله مع بعض، الأولاد بيجيبوا من الأرض يحطوا في البيت، وانت بتجيب من برة تحطوا في البيت وكذا، شراكة. وهذه من آفاتنا كفلاحين، تكون الأمور في وقت من الأوقات لا حدود فيها ولا تحديد، وبعد ذلك نأتي امرأة هذا تقول له طب وانت ضيعت اولادي وكذا، ويبدأ الاخوة يقف بعض معه. ولهذا احنا بنقول دائما الفصل لابد نعلم. انا مسافر وهجيب، انا مسافر وارسل لابي، اريد ان يشتري ابي لي، اقول يا ابي اشتري واكتب هذا باسمي دي لي، او اريد الاحسان لابي، خلاص بإحسان لأبي وأنا ما أرجو شيئا. إنما نبعت لأبي وأقول والله يعني أنا بأحسن إليه، يشتري الأرض باسمه ويشتري بكذا وعادي، إحنا أسرة واحدة. وبعد ما يجي بعد ذلك أختلف مع أخي، نأتي نقول بقى نعود، لا ما يصلح، لأنك وهبت ذلك. فدي مشكلة قائمة. الواجب على الآباء التحديد. أنا كان يعجبني بعض الآباء، كان ولده مسافر وكذا، كان ولده بيبعت يجيب له الحاجة خاصة، حتى لو أن يعني الولد إذا أراد أن يسافر وترك شيء بسيط جدا مثلا في كذا، يأخذه يحطه في غرفته ويقفل عليه إلى أن ينزل من السفر وكذا. هذا أب كان حازم، يعني كل واحد له مالياته. وإذا أراد الإخوة الحفاظ حفظ بعضهم على بعض، فعلى الأولاد وضع الحدود قبل إقامة الحدود. أيوه أيوه أحمد، نعم نعم.
قال السيوطي رحمه الله، قال المصنف أي النووي في مقدمة شرح المهذب، قال الشافعي رحمه الله: وأحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند من جهة أخرى أو أرسله من أخذ عن غير رجال الأول أو وافق
يعني قول المخرج مختلف
أو وافق قول الصحابي أو أفتى أكثر العلماء بمقتضى.
ده اللي احنا بنسميه يعني بالبلدي كده يا اخي بالبلدي، يعني اسمحوا لي، المرسل ده بيبقى على لصمة، على لصمة، لصمة يعني ايه؟ يعني اي حاجة كده، اي حاجة تيجي طالما بعد مخرج ويصلح وكده بيتقاوى، بيبقى على لصمة يعني. نعم.
ثم قال السيوطي: هذا نظر الشافعي في الرسالة وغيرها، وكذا نقل عن الأئمة، نقل عن الأئمة وكذا نقل الأئمة المحققون من أصحابنا الفقهاء والمحدثين كالبيهقي والخطيب البغدادي وآخرين، لا فرق في هذا عنده بين مرسل سعيد بن المسيب وغيره، هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه المحقق.
المهم كما قلنا هذه المخارج، هو نفسه على أصول حتى الشافعي، لأن الشافعي أصلا يعني من الأئمة الذين أيضا القانون المرسل بتعدد المخرج وكذا. نعم.
يعني الآباء والأمهات يحتاجون مع كبر السن العلاج، تقوم على ذلك بعض أولادهم.
نعم، بالنسبة لعلاج الأبوين إذا كبرت السن وليس عندهم، هذا يجب على الأولاد كل على حصته. طيب لو أنفق واحد فقط على أبيه، هذا فيه تفصيل. إن أنفق الولد على أبيه أو أبويه يريد الرجوع فله ذلك، يعني تكون إذا مات الأب وعنده تركة نطلع هذه الدين الأول، أو كل واحد منكم تعالوا إحنا أنا صرفت 100,000 يبقى تقسم علينا، يبقى الحالة الأولى أنه ينفق ويريد الرجوع فهذا يرجع. الحاجة الثانية ينفق يريد البر والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا ليس له أن يرجع، ليس له أن يرجع، وليس للأب أن يخصه بشيء نتيجة بره. نتيجة بره يعني مثلا الولد بيشتري أبوه روح يجيب كذا كذا، فقال له يا ابني أنت شايلني وأنت اللي بتاخدني وأنت اللي بتعملني وأن أنت تعبان معايا وشقيت وإلى آخره، فأنا أكتب لك نصف الدين. لا، لأن البر الأجر فيه على الله سبحانه وتعالى، ليس لأنك بررت أباك وتحملت ورحت وعطلت مصالحك وغير ذلك أن الأب يكتب لك شيء. لكن لو في نفقة، في نفقة والأب قادر يكتب لك بقدر نفقتك، ما في إشكال إذا كنت تريد الرجوع. أما إذا أعطيت وترجو البر، ترك التقرب إلى الله بهذا، ولك في ذلك أعظم الأجر، حتى لو الأب جاء يعطيك قل لا أنا أردت البر بذلك. فالأب، فالابن لا يرجع فيما أعطى، الأب هو اللي يرجع فيما أعطى، الأب أن يعطي يرجع فيما أعطى لوالده، لكن الوالد، الولد لا ما يرجع. نعم نعم. كيف يلزم؟ يقول لإخوانه كده قبل نفق، يقول لهم علاج أبيكم علينا، أنتم ما معكوش مثلا أو شيء دلوقتي، خلاص أنا هأنفق بس علينا دي. نعم، وده الأفضل. نعم.
فهل يسوي بين الأولاد في الأخذ منه، أو لو أخذ من ولد ترك الآخر؟
هو حر، هو حر. إحنا قلنا الأب بيأخذ من مال والدي عنده مثلا حاجة، لو أن الأب أخذ من هذا الولد ما في إشكال، لكن الابن يقول له أنت خذ مني وخذ من إخواني، يعني نحن جميعا. نعم، لأن هو النفقة عند الحاجة بتلزم الجميع. ماله؟ اذا عجز الاب عن نفقه عنده أولاد صغار وعجز عنهم داخلة النفقة على الأبناء، يبقى الأولاد يتحملون نفقة أبيهم على إخوانه. نعم. تمام. والولد راضي خلاص، طالما الرضا بيرفع خلاص يكفي. عموما لان المساله دي انا عارف ان هنقعد للصبح احنا فلاحين زي بعض مش هنخلص، دي قضيه. عشان كده انا اخترت الرساله دي، يعني شوف احنا نزلنا من اسحاق ابن راهويه للمساله الفقهيه ومختارها في الفيوم برضو، عارف ان احنا هنا الحاجات ديت ايه بهذه، فلهذا احنا اخترناه. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.